بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس رسالة نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد. ألف الشيخ رحمه الله في أثناء ثورة المد القومي في البلاد الإسلامية في منتصف القرن العشرين الميلادي، وهذا المد القومي كان تعتبر الموجة الثانية من موجات المد القومي. كانت الموجة الأولى هي الموجة التي كانت أحد أهم أسباب سقوط الخلافة العثمانية كما يأتي الإشارة إليه في ثنايا الكلام. هذه الروح القومية لها الكثير من المفاسد، أولا مصالمتها لأوامر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني تضييع الرابطة الإيمانية وإيجاد رابطة أخرى تضيق من ناحية عن ناحية الشرعية وتتسع من ناحية أخرى، فيدل فيكون هذا اضطراب تضيق إذ تقصر هذه الرابطة تقتصر على العرب. وسيأتي في ثنايا الكلام أن ممن حمل راية الإسلام أقوام من غير العرب. انظر، كان الأمة الإسلامية في مجدها كانت تشمل معظم العرب، معظم الفرس، الكثير من الترك والكثير من البربر والكثير من الزنج. نأتي نحن طواعية مع أن هذه الشعوب ما زالت مسلمة، فيدعو العرب الذين نزل القرآن بلسانهم إلى القومية العربية. كان هذا له أثر كبير إلى الآن، إن توجد دعوات لأن ينسلخ البربر مثلا على سبيل المثال عن انتمائهم للإسلام، أو على الأقل انتمائهم لقضايا المسلمين التي صنفت على أنها قضايا عربية على اعتبار أنهم ليسوا عربا، وكذا الزنج، قضايا الانفصال الجنوبي السوداني، كل هذه لا تنفصل عن هذه الدعوة الخبيثة. هذه القضايا كان المادة الأولى لها أن العرب قد استقلوا بقومية لهم، ولماذا يفرض على البربر وعلى الزنج أن يتعلموا لغة العرب وأن يتكلموا بلسان العرب وأن يدافعوا عن قضايا العرب وأن يقاطعوا اليهود لأنهم يحتلون أرض العرب. أثارت القضية كلها تضييق شديد جدا لدائرة الإسلام. من جهة أخرى هناك من العرب من هو ليس بمسلم، فصار تميع قضية الولاء والبراء، حيث تصير رابطة القومية العربية تضم المسلم بجوار الكافر، وقد غلا بعض دعاة القومية في هذه المسألة غلوا فاحشا كما تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تبارك تعالى. في المقابل وكأن القومية العربية كانت مرحلة وسيطة لكي ترضى هذه الأمة التي كانت في وقت من الأوقات تشغل تقريبا كل الأماكن التي تصلح للعيش في العالم. أنت إذا نظرت إلى الأمة الإسلامية من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا ومن تركيا شمالا إلى القرن الإفريقي جنوبا وكثير من بلاد يعني فيها غالبية مسلمة، تجد ما سوى ذلك بلاد لا يكاد يصلح العيش فيه، يعني بشمال أوروبا وشمال آسيا ومعظم أجزاء أمريكا لم يمكن العيش فيها إلا بعد اختراع وسائل التكيف المعاصرة مع المناخ، وإلا المناخ هناك يعني غير ملائم. كأن الأمة الإسلامية كانت في يوم من الأيام هي العالم، وبسرعة انكمشت ذاتيا وإراديا بفعل هؤلاء الشياطين إلى دعوة القومية العربية، ثم صار تقسم تجزأ هذه القومية ذاتها إلى وطنيات وشجار ونزاع بين كل وطن والآخر، في ونعرات جاهلية صار بين هؤلاء وهؤلاء، وإلى أن تشرذمت الأمة تماما. صار الآن مثلا 1.5 مليون مسلم في غزة، مفروض ان هم جزء من 1.5 مليار او قريب من، لا ده هم الان ثقلهم المادي قدام عدوهم هم 1.5 مليون لا يزيدون ولا واحد، ما بين يعني متراخ ومتكاسل وما بين عاجز. لماذا؟ ان هذه الدعوة قد رسخت هذا التقسيم والتقطيع لأواصل الأمة الإسلامية. فإذا القضية تحتاج منا إلى عناية، وكانت شغلت الصحوة الإسلامية في وقت من الأوقات إلى أن ظن أنها قد انتهت، فبدأت يقل الاهتمام بها، مع أن روح النعرات الجاهلية موجود سواء تحت راية القومية العربية أو تحت راية غيرها. هذه فائدة موضوع هذه الرسالة، أنه موضوع من أخطر الموضوعات التي تتهدد واقع المسلمين ومستقبلهم. يبقى أن الرسالة في ذاتها بالإضافة إلى موضوعها أنها تكاد تكون هي الرسالة الوحيدة التي ألفها الشيخ ابن باز رحمه الله أصالة، يريد التأليف فيما يعنى بقضايا الواقع المعاصر وقضايا الحكم بغير ما أنزل الله وقضايا الولاء والبراء وقضايا الأفكار المنحرفة. معظم كلام الشيخ ابن باز فتاوى، ومعلوم أن الفتاوى تحتمل أمور كثيرة، ولذلك الآن تجد أن قد يوجد طيارات فكرية متنازعة متصارعة، كل منها يدعي السلفية وكل منها يدعي أنه موافق للشيخ ابن باز رحمه الله وأن الشيخ ابن باز موافق له. وإذا نظرت في الفتاوى لا تعدم دائما فتوى تنتزع من سياقها، قد يكون الذي يفتي أو يجيب يعيد صياغة السؤال بحيث يذكر كل الحيثيات التي أثرت في هذه الإجابة، وقد لا يحصل. ولم يكن من طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله التفصيل في الفتاوى بحيث أنه يعيد صياغة السؤال ويذكر حيثيات، فمعظم فتاوى تحتمل أن هذه كانت إجابة للسؤال الذي كان من فلان في سياق كذا في واقع كذا. يوم تجد في حتى تزكية مناهج أو ذمها تلاقي كلام عن الشيخ ابن باز في التعاون مع حتى الجماعات الأخرى كالإخوان والتبليغ وكذا، وكلام آخر في ذمهم. هيكون السؤال في مثلا في الأول يأتي من بلاد يكون من علم الشيخ فيها أن الصحوة الإسلامية ضعيفة ولا يوجد إلا هذه الطيارات، فينصح بالتعاون معها حتى لا يقعد الإنسان عن نصرة دين الله ومع ألا يشارك فيما يراه منكر بل ينصح. وإذا في واقع آخر قد يجيب بالمنع من هذا لما فيه من مفسدة أو لوجود من هم أمثل منهم إلى غير ذلك. يعتبر هذه الرسالة من الرسائل التي أو قد تكون هي الوحيدة التي صنفها الشيخ أصالة. فما يكتبه الكاتب أصالة يكون أضبط وأكثر تعبيرا عن منهجي وعن مذهبي من كلام إجابة سؤال شفهية أو حتى كتابية. فلذلك سنجد في هذه الرسالة يعني بيان جيد لمذهب الشيخ رحمه الله في كثير من القضايا التي تمس إليها الحاج. وسوف نجد أن الشيخ رحمه الله هو يعني كتب هذه الرسالة في مرحلة مبكرة من حياته، ومع هذا فيها إلمام جيد بالواقع، الواقع الأمة وواقع الحركات الهدامة في الأمة، مما يعني ينفي عن الشيخ تهمة البعض ظنها يعني أن الشيخ لم يكن على دراية بالواقع. وفرق بين أن يكون في مسألة ما غاب عن شخص ما واقعها، وده وارد لكل إنسان وكل يؤخذ من قوله ويترك، وبين أن تقرر هكذا لافتة عامة بعدم دراية الشيخ بالواقع. في الواقع يعني هي رسالة طيبة فيها كثير من الفوائد. نحاول إن شاء الله تبارك تعالى أن ننبه عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة وتبليغه لكافة الشعوب. هذا من الشيخ في غاية الفطنة وحسن الاستهلال كما قلنا. هو المسألة ما من باطل إلا ويحتاج في كثير من الأحيان إلى شيء من الحق لكي يمرر به، ومن هنا قال وضع السم في العسل. فالقومية العربية إذا ما قلت إذا لو أتى آت للمسلمين في أي زمان وقال لهم دعكم من التجمع تحت راية الإسلام واتركوا هذا وراء ظهوركم وأمامكم راية العرب هي التي ينبغي أن تنضموا تحت لوائها، لا يكاد يتصور أن يستجيب مسلم لدعوة كهذه. ولكن الدعوة إلى القومية العربية لم تأتي هكذا، وإنما كان تركيز على فضل العرب وأن النبي عربي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن عربي وأن ونبي العرب إلى غير ذلك، حتى يترسخ في العقل الباطن للسامع أنه لا يوجد كبير فرق بين الإسلام والعربي. فإذا قالوا القومية العربية نحن نقول الآن أن الدعوة إلى القومية العربية كان لها أكبر الأثر في سقوط الخلافة العثمانية. الدعوة إلى القومية العربية هي أحد الأمور التي يستثمرها المنصرون في بلاد المغرب العربي لنشر الردة في قبائل البربر بدعوى أنهم احتلوا من قبل العرب وأرغموا على قبول الإسلام، وأنهم الآن ينبغي إما أن يعودوا إلى وثنيتهم الأولى التي كانوا عليها وإما أن يقبلوا بدين النصرانية أو نحو هذا. وهذه التبعات تغيب عن الناس، فلذلك لما يرسخ في ذهنهم أنه لا يكاد يوجد فرق بين كلمة إسلام وكلمة عروبة تمر الدعوة وهكذا. فيبدأ الشيخ بهذه الشبه بأن نحن لا ننازع أن الذين قاموا بالدين أولا كانوا هم العرب، وإن كان هذا ليس على إطلاق، بل من عجيب تقدير الله تبارك وتعالى أن يسوق إلى مكة. انظر إلى مكة، تلك البلدة الصغيرة في قلب الجزيرة العربية، كيف يمكن أن يأتي إنسان من بلاد فارس إلى مكة، أو يأتي من بلاد الروم إلى مكة، أو من بلاد الحبشة إلى مكة؟ كل هذا قدره الله تبارك وتعالى. حتى اليهود قدر الله تبارك وتعالى أن يتسلط عليهم الرومان فيشردوهم، فيأتي منهم من يأتي إلى المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الذين قاموا بالدين لم يكونوا كلهم عرب، كان هناك سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ثم كان بعد ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين. كل الجنسيات كانت ممثلة في الرعيل الأول، لكي تنفى حتى من ناحية الواقع، إذا قيل هذا الدين بدأ عربيا، حتى بدأ هذه لا لا لم يبدأ عربيا. نعم نزل عند العرب، ولكن كان ممن سبق إليه وممن كان له قصب السبق فيه أناس من غير جنس العرب. ولكن سيبقى إن هناك أن الغالبية العظمى من الجيل الأول من جيل الصحابة وربما جيل التابعين كانوا من العرب، فهذا أمر تاريخي ثابت، ولكنه ليس مبررا لكي نجعل هذه رابطة ولواء ننضوي تحت. وإلا ما كان من العرب أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، وكانوا هؤلاء عربا خلصة، فالقضية ليست لم تكن قط قضية عروبة. ولكن إن قيل أن كان من العرب في جيل الصحابة وجيل التابعين وإلى يومنا هذا، نحن من جهة أخرى وإن كنا نحذر من الدعوة إلى القومية العربية وخطورة وجود أي راية ينضوي المسلمون تحتها، إلا أننا في ذات الوقت نؤكد أن ثمة ارتباط بين انتصار الإسلام وبين وجوده بين العرب. لماذا؟ أن القرآن عربي والسنة اختلت بلغة العرب، وتراثنا الفقهي مكتوب بلغة العرب. لذلك البعض أحيانا قد يسرح بخيالي في قضية أن المد الإسلامي الموجود في أوروبا وأمريكا وكل بلاد العالم، هل يمكن أن تنقلب قيادة العالم الإسلامي إلى هذه البلاد؟ نحن ابتداء دين الله تبارك وتعالى ليس في هذه النعرة الجاهلية البتة. فكما أن الأمة يعني أذعنت للبخاري ومسلم مع أنهما ليس عربا، ليس من العرب في إمامتهما لعلم الحديث، فتذعن لكل من بذل وفي دين الله تبارك وتعالى. ولكن الواقع إن حتى العجم الذين خدموا دين الله تبارك وتعالى جاءوا إلى بلاد العرب فتعلموا الحديث، لأن المقوم اللسان العربي أحد أهم مقومات الدعوة. وبالتالي هناك قضية لا يمكن أن نغفل عنها، أن المنطقة العربية من العالم الإسلامي عليها مسؤوليات وتبعات عظيمة جدا، بحكم أن الله من عليها بأنها تتكلم باللسان العربي، وبالتالي يسهل عليهم جدا أن يفهموا دين الله تبارك وتعالى. لكن هذا شيء، ووجود هذه الرايات والنعرات الجاهلية شيء آخر. يقول الشيخ رحمه الله: فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة وتبليغه لكافة الشعوب والصدق في الدعوة إليه والجهاد لنشره والدفاع عنه وتحمل المشاق العظيمة في ذلك حتى أظهرها الله على أيديهم وخفقت رايته في غالب المعمورة، وشاهد العالم على أيدي دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم، ورأوا في الإسلام كل ما يريدون وينشدون من خير الدنيا والآخرة. يعني كل الشعوب استفادت بوجود الإسلام، اللي آمن هذا استفاد الاستفادة الحقيقية، أخرجه الله تبارك وتعالى من ظلمات الجهل، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، والذي لم يؤمن أخرجه الله من ظلمات الجهل الدنيوي إلى نور العلم الدنيوي. لذلك يقول أحدهم لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف العالم الكهرباء. هذه الكلمة بالذات يعني قد يكون لها شجون في هذه الأيام، هم بالفعل هذه بدون مبالغة، وهذا ليس مجال سرده الآن، بدون مبالغة، بدون الصحوة العلمية الدنيوية التي قادها المسلمون لم يكن يمكن أبدا أن يوجد لا كهرباء ولا غيره. اليوم هم يمنعون عنا الكهرباء لما أخذوها منا في يوم من الأيام. المسلمون لما وضعوا هذه العلوم الدنيوية قالوا علم الدنيا يعني لا نظن به على كافر، مدام كافر يعيش في كنفنا يستحق أن يتعلم من علمنا. كان هذا هو حال المسلمين لما ملكوا الدنيا، فما من أحد على ظهر الأرض إلا واستفاد بوجود الإسلام. يعني مثال بسيط جدا بس عشان عندما يعني يكون في الذهن كيف أنه بدون النهضة العلمية التي قام بها المسلمون حتى في الدنيا لم يكن يمكن أن يوجد أي تطور. النظام الحساب اللي احنا بنعرفه ده ان ممكن تكتب رقم مكون من 20 رقم جنب بعض وتجري عمليات جمع وضرب وطرح واسمه وانت حتى ما تعرفش تنطقه وانت ما سميتوش، هذا اسمه حتى في المراجع باستثناء مراجع المكتوبة في الجامعات يسيطر عليها اليهود نظام العد العربي، نظام لان كانوا زمان والى ان هم متمسكين جدا بتراثهم حتى ولو كان متخلف، يوم يجي يعد واحد يرسم اي، اتنين اتنين اي، تلاتة تلاتة اي، لما تيجي في اللغة الانجليزية ويجي يرقموا الاسئلة لا. طيب الاربعة اربعة اي، طب خمسة يبقوا في، ستة في جنبها اي، لغاية ما يبقوا 10 يبقوا اكس، طب ده اخرهم 10، زي الطفل الصغير عندنا. تيجي بقى عشان قواعد الحساب ما ينفعش غير انك تعد على صوابعك، ما فيش قاعدة، ما هو بينما النظام العد العربي دوت بقى حاجة ذاتية، تضيف اي رقم وتوجد اي رقم وتجري اي عملية، قواعد الجمع والطرح والضرب والقسمة بقت قواعد تلقائية. اذا امكن ان يبقى في حاجة اسمها علوم رصد العلوم الطبيعية والمقاييس والقوانين، وتطور الأمر إن هم بيجروا حساباتهم على هذه الظواهر التي خلقها الله تبارك وتعالى، ولكن كان الإنسان عاجزا عن رصدها أو عن اكتشاف قوانينها. فكون إن الدنيا كلها انتفعت حتى الكفار انتفعوا بظهور الإسلام، على الأقل انتفعوا فيما يتعلق بدنياه. يقول ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد وظلم المستبدين والولاة الغاشمين، ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالله سبحانه بعبادة عظيمة تصلهم بالله وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبر، وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ بمناجاته، وتعرفهم بربهم وبأنفسهم. في الواقع ده ملخص يعني جامع شامل لدعوة الإسلام وجوانب الحسن والتمام فيها من جوانب العقيدة التي تطمئن القلوب، هذا جزء رئيسي منها العبادة المعرفة بالله تبارك وتعالى بالإضافة إلى التشريعات الخاصة والعامة. هذه التعريف بدعوة الإسلام لا بد منه. قال وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا أن يغفلوا. وجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب عليهم من حقه والسير في سبيله. وجدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأقاربه وبين الرجل وإخوانه المسلمين وبين المسلمين والكفار بعبارات واضحة وأساليب جلية. ووجدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجا وأدركوا فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. يقول والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق كريمة تصلح القلوب وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه والتفاني في نصر دينه والتمسك بتعاليمه والتواصي بالحق والصبر عليه، لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول. والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام إلى غالب المعمورة وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام والمصارعة إلى الدخول فيه لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة والتعريف بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيل أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس وحققوا بذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومعنى الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس أي كنتم أنتم خير الناس للناس. يقول لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناه فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين، ولا يشك مسلم فيما للمسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمته وتبليغه سكان المعمورة. يقول شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة وجعلنا من أتباعهم بإحسان إنه على كل شيء قدير. قد اعترف بالجزء من الحق الذي تمرر به دعوة القومية العربية، لكن ليست هذه دعوة القومية العربية ولا حتى أحد أركانها، ده هذه هي الغلاف الحسن الذي يغلفون به هذه الدعوة الخبيثة. لذا يقول وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره من كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به. ده أول يقولك ده من دعاة القومية العربية، بقى قلما يذكر الإسلام إن ذكره لا يذكره إلا قليلا، من يدعو إلى القومية العربية والشرف العرب والاجتماع العرب لو لم يكن فيها إلا تضيع الأوقات بدل ما يدعو إلى الإسلام ونصر الإسلام واتحاد المسلمين سيقول العرب يكفي هذا خذلانا. قال وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به. دي مسألة أخرى أنا بنقول مع الاستنكار الشديد للقومية العربية لكن ثمة ارتباط وثيق بين الإسلام والعرب والعرب والإسلام. وسبحان الله يعني اختار الله تبارك وتعالى أمة العرب لكي ينزل الإسلام فيه وهي لم تكن أبدا أمة قبل نزول الإسلام. في أمم كأمم الروم وأمم الفرس عندهم مقومات أن يكونوا أمة بلا بغير الإسلام، أو كانوا في وقت من الأوقات أمة بغير أن يدخلوا في دين الله. وشاء الله تبارك تعالى أن أمة العرب لا تكون أمة إلا بمجيء الإسلام إليها. وما أفقه عمر رضي الله عنه إذ يقول إنا كنا أذل قوم. لو الكلام بقى عرب وفرس وروم وترك هنقول إن العرب كانوا من أذل الأقوام، مع إن مش معنى كده أنهم كانوا أرض القوم، بالعكس، مع أن كلهم كانوا كفار إلا أن العرب كانت فيهم من الأخلاق الحميدة أكثر من غيرهم، ولكن كانوا أذل قوم، لم يكن لديهم مقومات لكي يكونوا هم الأمة الغالبة المنتصرة. فكانوا، فيقول عمر إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالعرب لم يعرف لهم ذكر إلا مع الإسلام، والإسلام كما ذكرنا كلما كان قويا راسخا في البلاد التي تتحدث اللسان العربي وليس مجرد النسب، والعربية دون سائر الأجناس، العربية عربية اللسان، وده أمر آخر من تقدير الله تبارك وتعالى أن يكون أشرف أجناس العرب هم المنتسبين إلى إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام لم يكن عربي، وإنما تعلم اللسان العربي حتى صار يعد عند عامة العرب عربيا، فصار هنا في عرف العرب أن العربية هي عربية الإيه؟ اللسان. ولأن اللسان العربي له شرف بلا شك، لأنه من يتكلم العربية سوف يحسن أن يفهم القرآن. فالحاصل هنا أن هذا الارتباط قائم وثيق كما ذكر. يقول إنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به وأعزهم بحمل الرسالة وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم لما حملوا لواءه وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص حتى فتحوا الدنيا وكسروا كسرى وقصروا قيصر واستولوا على خزائن مملكتيهما وأنفقوها في سبيل الله سبحانه، وكانوا حين ذاك في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في الله سبحانه والمؤاخاة فيه. لا فرق عندهم بين عربي وعجمي، ولا بين أحمر وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين شرقي وغربي، بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، مجاهدون في سبيل الله، صابرون على دين الإسلام. لا تأخذهم في الله لومة لائم، يوالون في الإسلام ويعادون فيه، ويحبون عليه ويبغضون عليه، ولذلك كفاهم الله مكايد أعدائهم وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم كما وعدهم الله سبحانه بذلك في كتابه المبين، حيث يقول سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا الكلام في القضايا دي في لا سيما في أوقات الأزمات، هو هذا هو طريق النصر والتمكين، إزالة هذه الشوائب وإزالة هذه العوائق التي تعوق الأمة عن سبب عزها وعن سبب تمكينها. وسبب التمكين، أسباب التمكين باطنة وظاهرة، الأسباب الباطنة أهم، أن تحصل على نصر الله وتأييد الله، إذن يهيئ لك الأسباب الباطنة، وربما هيئ لك النصر بغيرها، يهيئ لك الأسباب الظاهرة وربما هيئ لك النصر بغيرها، وإن كان يجب السعي إليها، لكن أهم من ذلك السعي إلى هذه الأسباب الباطنة. هذا أمر يغفل عنه حتى الكثير من الدعاء، عندما ينشغلون جدا بكيد الأعداء ويذهلون عن قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى في كيد، في كيد ده موجود، والكيد هو يعني تقول الحصار هو حصار الشعب الآن، الحصار تقول استهزاء استهزاء الدنمارك عندك استهزاء أبي جهل وغيره. كل ما من وسيلة الإبادة الشاملة قصة أصحاب الأخدود وغيره. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هؤلاء إمامهم إبليس. فلا تتوقع أن تجد جديدا في الحرب ضد الإسلام لا من شهوة ولا من شبهة ولا من كيد. كل هذا ستجد مكرر، ربما يرتدي أثواب تناسب العصر، لكن في النهاية هذه هي نفس الأفكار الشيطانية المتكررة. من كان عنده في ذلك دفع مادي يجب عليه أن يأخذ به، ولكن كما ذكرنا الأهم من ذلك كله الدفع المعنوي، تنقية الصف. انظر مثلا عندما يكون قلب الأمة كلها على قلب رجل واحد، أليس فيها رجل مستجاب الدعوة؟ أليس فيها من يدعو الله بصدق لعل الله تعالى أن ينصر المسلمين؟ لكن أن تجد القضية النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به والناس مشغولون بمباريات الكرة مثلا، أو أن أخوانهم يقتلون وهم منصرفين عن هذا بل يقولون يستأهلون، يعني القضية في غاية الخطورة. يعني الأحداث الغزة في أولها ولدت عاطفة إسلامية قوية، وده استجاب عامة الناس قلبيا على الأقل، استجابوا انهم شعروا بأن جزء منهم يقتل ويباد. وسبحان الله دعاة القومية بسرعة جدا راحوا ألقوا يعني شبهات، هؤلاء هم الذين باعوا أرضهم لليهود، شبهة أخرى هؤلاء أرادوا أن يحتلوا ديارنا، هؤلاء جاءوا واشتروا سلع بنقود مزيفة. سرعان ما انقلب يعني رجل الشارع الرجل البسيط صار يتكلم بهذا الكلام، كلام في غاية الخطورة. هذا يدل على أن نحتاج إلى بذل كبير لكي يتأصل في الناس الحب في الله والبغض في الله. ولذلك وكل شعب من الشعوب الإسلامية لابد يكون فيه الصالح والطالح. تجد ان اهل مصر هيقولوا على اهل فلسطين باعوا ارضهم، وعلى اهل الخليج يستخدمون اموالهم في الفسق والفجور، وعلى كذا يبقى احنا ملناش دعوه بحد خالص، والعكس تمام. ما هو انت زي ما دول فيهم اللي باعوا ارضهم، فيهم اللي الى الان قاعد في الارض ما باعهاش ليه؟ للعلم يعني اي واحد فلسطيني من السهولة جدا يحصل على الجنسية الأمريكية أو أي جنسية أوروبية. ده فتح أبواب الهجرة لكي يتركوا أرضهم. طب أنت هتحاكم اللي ثبت بجريمة الذي خان؟ سبحانه يعني ده مفروض اللي ثبت ده يكفي أنه ليس مجرد أنه ثبت حيث خان غيره وحيث باع غيره. والحديث يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. فاذا كان الفلسطينيين منهم ظالم ومنهم مظلوم، يبقى تنصر الظالم بان تحجزه عن ظلمه، وتنصر المظلوم بان تعينه بما استطعت على الاقل تتعاطف معه. لا ده صار الظالم نتركه ما حدش حتى ينصحه، ولما يجي المظلوم يقول انا مظلوم نقول له ما انت اخو الظالم، اذا انت مثله. طيب هيقول لك تجد المصريين هيقولوا على اهل الخليج هؤلاء الذين يستثمرون اموالهم في الفسق والفجور، وليس منهم الذين يدفع اموالهم للجهاد الافغاني ثم للجهاد في البوسنة ثم حتى ادرجوا على القوائم الامريكية مثلا. لماذا تنظر دائما للامر الذي يقطع الصلة بينك وبين اخوانك؟ والنقيض تماما هتجد هم يقولوا على المصريين الفسق والفجور والفن والغناء. ونحن نريد أن نتكلم أننا مسلمون، فينا عصاة وفينا ملتزمون، وأن علينا جميعا نأخذ على يد العاصي مصريا كان أو فلسطينيا أو أفغانيا أو أمريكيا، نرده إلى الحق ردا جميلا، ولا يعير المسلمون بعضهم بعضا بهذه الأمور لكي يراسخ الشيطان عندهم الفرقة والتشرذم الذي يغري الأعداء بهذا. في الواقع أن وجود هذا المعيار الحب في الله والبغض في الله، وجود التماسك الإيماني في حد ذاته أحد أهم أسباب النصر. يقول ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤذر من المولى سبحانه لعباده المؤمنين من العرب وغيرهم، نرى نفرا من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة ويدعون إلى غير الإسلام كأنهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام من العزة والكرامة والمجد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين، حتى إن عدوهم لا يخافهم وهو عنهم مسيرة شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. نسى هؤلاء أو تناسوا هذا المجد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير الذي ناله المسلمون بالإسلام، ناله المسلمون ليس العرب، ونالوه بالإسلام لا بغيره. فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية ويعرفونها بأنها اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر ولتحصيل المصالح المشتركة واستعادة المجد السليم. يقول وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرها، فمن قائل أنها الوطن والنسب واللغة العربية، ومن قائل أنها اللغة فقط، ومن قائل أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والأمال، ومن قائل غير ذلك. وأما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم. ودائما تنتبه إلى أن معظم الدعوات الهدامة دائما ما تتغير وتتلون، لأن كما ذكرنا الشيطان يريد أن يمرر الباطل، فإذا وجده مرا على النفوس ولم تقبله أوحى إلى أوليائه أن يضيفوا إليه شيئا من الحق. فإذا كان نجحت الخلطة الجديدة فبها ونعمت، وإلا أضافوا شيئا آخر من الحق، وهكذا حتى تمر. ويظل دائما حتى إذا مرت يعود مرة ثانية فحاول أن ينقلهم إلى الدرجة الأكثر غلوا. فالقومية العربية عند أساطينها لا علاقة لها بالدين أو مصادمة للدين، بمعنى احنا قلنا أن الدين يجعل الناس فريقان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الناس اثنان مؤمن تقي وفاجر شقي. فهذه القاعدة الدينية. طب القاعدة القومية العربية تقول في عرب وفي غير العرب، لابد هنا من تصادم. أولا المسلم غير العربي، القاعدة الشرعية تقول أنه أخ لك في الإسلام، قاعدة القومية العربية تقول ده خارج لواء القومية العربية. طب ايه علاقتنا بيه؟ سلبية. لا، إن كان حيعادي العرب يبقى عدو لنا لأنه عدو العرب، يصادق العرب يبقى صديق لنا لأنه يصادق العرب، إذا كان لا هذا ولا ذاك يبقى لا شأن لنا به، يبقى علاقته هذا خارج الدائرة، إن المظلة العربية هتتعامل معك كما تتعامل مع أي آخر. فالمسلم غير العربي هذا بناء على قاعدة القومية العربية ينظر هل سيعادي العرب أم يصادق العرب أم يوقف موقف المحايد، بينما القاعدة الإسلامية تقول هذا تحت المظلة الإسلامية الأخطر. ده هنا بتوع القومية قالوا الدين مش معنا، احنا هنجتمع نحن العرب والمسلمين غير العرب مسلمين، لا لن نعاديهم. من الذي قال لن نعاديهم؟ المسلمين غير العرب لن يعادوا العرب بحكم الاشتراك في الدين. يبقى لماذا تنكرون القومية العربية؟ لن يحصل صراع لأن المسلمين غير العرب لن يعادوا العرب، وإذن ولكنه جعلهم إيه؟ خارج الدائرة، وكأن الدين أقصى قيمة له إنه صار مبرر للصداقة بين العرب وبين المسلمين، بين المسلمين من العجم، على اعتبار ان العرب معظمهم يدين بالاسلام والمسلمين العجم جادينون بالإسلام، يبقى هنا في وحدة مشتركة، يعني أمر مشترك ما هيخلي المسلمين من غير العرب لا يعادون العرب. طب العكس لما نيجي نقول هناك عربي غير مسلم، القاعدة الشرعية تقول ان دوت هيدخل تحت المظلة على انه له عهد او له امان، لن يدخل تحت المظلة كسائر ابنائها. هذه الكارثة عند اصحاب القومية العربية، وبالتالي اساطين هذه الدعوة يرون ان هذه الدعوة مناوئة للدين والدين مناوئ له، وان القومية العربية والدين لا يجتمع. والإوج الدعوة للقومية العربية المناوئة للدين كان موجود فين؟ في سوريا والعراق. وانظر كيف ان الاعداء لوجود هذه الدعوات كانوا اكثر قدرة على السيطرة في هذه البلاد. الان العراق بتقسم او قسمت، لان مدام ان العرب في العراق بيقولوا البعثيين بيقولوا العرب العرب العرب، ويروحوا يدبحوا في الأكراد بغض النظر مين اللي خد القرار ومين اللي ما خدوش، تفاصيل لا تعنينا. انظر الى الموضوع بنظرة عامة للاستفادة من دروس التاريخ. عندما يأتي المسلمون العرب في العراق يقومون بعمليات تطهير عرقي للأكراد المسلمين، عرب مسلمين مع أكراد مسلمين، لكن القضية كأن الإسلام لم يشفع لهم، والمسألة تلاقيها ملك فلان أو ملك علان، فلان مش عايز يشعر أن الأكراد قبائل ذات بأس، والأكراد كانوا في يوم من الأيام هم حماة الإسلام وقوام الجيوش التي ردت الصليبيين من الأكراد. كيف استطاع العدو أن يدخل العراق؟ ممكن نقول تحالفات دولية وكذا، ده دي النظرة التي تحت الأرجل. أسباب بلا شك هي أسباب، لكن السبب الأعظم أن ده المكان اللي كان فيه التصريح بأن القومية العربية مناوئة للدين، واللي كان فيه تطبيق عملي أن المسلم العربي يقتل المسلم الكردي، وكلمة مسلم تتشطب من هنا وتتشطب من هنا، ويبقى ده عربي وده إيه وده كردي، قوم المسلم العربي يبقى جنب منه نصراني عربي في الجيش العربي اللي راح يقتل الإيه الأكراد، والجيش الكردي اللي بيصد الهجوم يبقى المسلم الكردي بجواره الطائفة الزيدية اللي تعبد الشيطان، ويبقى بقت عربي قدام كردي، وده المسلم الكردي هيحط ايده في ايد عابد الشيطان، الوحدة المشتركة والمصير المشترك، والمسلم العربي هيحط ايده في ايده النصراني العربي، وده كله وده في جامعة في رابطة سياسية تجمعهم كلهم في دولة اسمها العراق، ومع ذلك كانوا يتقاتلون بهذه الصورة. لما جه العدو ينزل الأرض ممهدة ومحروفة، والنزاع على أشده، ذلك نزل هنا. القومية العربية كدعوة عند أساطينها لا تجتمع هي والولاء لدين الله، هذه قضية. طبعا لما يجي البعض يلاقي أن الكلام ده صعب جدا يقوم يروج لصورة معدلة من القومية، او يترك المخدوعين. مش عايزين دايما نتصور ان في نظرية مؤامرة كبيرة تضار بها الكرة الارضية منذ فجر التاريخ، ولكن القضية اشبه ما يكون بمباريات الكرة. ما حدش يقدر ينزل الماتش وهو محدد حيشوط امتى في الدقيقة كام، ولكن مباراة في اللي يلاقي فرصة ان هو يسجل يسجل، اللي يلاقي هجوم يصد. ففي كيد وفي مؤامرة كبرى تدور عبر التاريخ، ولكن المؤامرة في صلحة بترسم آنيا، اللي بيجد مساحة ويجد تراخي من الأعداء وآنيا ومع تراكمات، بمعنى ان كل شيء له أثره موجود وممكن حد يبقى له تكتيك معين انه يلجئ خصمه المكان عشان يروح هو المكان الآخر. هي نفس القضية نفس القضية تماما. ففي ان ممكن تلاقي يجي بتوع القومية العربية يدعو إليها على أنها مناوئة للدين. طيب لم تمر الشيطان الأكبر هي دي هو ده رأس المؤامرة. يوم يجي البعض دعاة القومية يقول له تنازل قليلا حتى تمر، أو يجي الواحد عنده عاطفة إسلامية بس تشبع بقراءة القومية دعاة القومية ويقول له طب ما تعمل مزيج بينهم. يبقى القوميين الذين يرون أن القومية لا يشترط أن تعاد الإسلام، ممكن تلاقي بعضهم قومي خالص ولكن يتلطف في العبر، ممكن تلاقي بعضهم بالفعل مخدوع. احنا بنؤمن ان في شيطان بيدير المعركة ويوحي يستغل نوازع شر عند الشرير ونوازع خير عند الخير. ولذلك اجمالا ارصد عبر التاريخ كده هتجد الحركات الهدامة تبدأ في اشد درجات الهدم والمصادمة لدين الله وبعدين تتطور على ايد مين؟ احيانا على ايد الدعاة الفكرة الاولى. يبقى شياطين الانس بيحاولوا يطوروا فكرتهم، او ساعات تلاقيها على ايد بعض المخدوعين. يبقى شياطين الجن اوحت الى بعض من فيه خير انه يمزج دافيد. وفي النهاية الامر احنا يهمنا برضو الرصد العام للمسألة. لا تلاقي الشيعة بدأت بتأليه علي رضي الله عنه، وبعدين تقعد كل مرحلة تنزل درجة تنزل درجة لأن تأليه علي رضي الله عنه لم يقبل. فيبقى طب الدعاء ان هو الرسالة، طب ان هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كذا كذا، لغاية ما توصل في الآخر عند الشيعة الزيدية ان هم يقولوا ان علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، إلا ان خلافة أبي بكر وعمر صحيح. طب مين اللي عمل كده؟ واحد مثلا اشرب حب الغلو في علي، والا حب علي رضي الله عنه لا يحب علي الا مؤمن، لان اهل السنة هم اكثر ناس حبا لعلي رضي الله عنه، لكن الحب بلا غلو. لكن البعض زرعت فيه مسألة ان علي هو الاولى والافضل وفي نفس الوقت عنده تعظيم للكتاب والسنة، وازاي يكون وزيري النبي صلى الله عليه وسلم خائنين، فخرج بهذا التعديل. احنا بنعده اخف صور بدعة الشيعة وان كان يظل بدعة، وبالتالي التطور بيتم بهذه الصور. الفكرة بتبتدي فكرة في غاية الانحراف، والتطور ساعات يتم على ايد على يد هؤلاء الدعاء انفسهم للتمويه والتضليل، واحيانا على يد بعض المنخدعين اللي اشرب حب هذه الدعوة وحاول يخضعها بدرجة ما للنصوص. الكلام ده ينطبق على القومية كما ينطبق على غيرها. يعني وصل الحل البعض انه تناسى ان القومية العربية نشأت يوم نشأت وهناك خلافة اسلامية، يبقى نشأت كحركة انفصال، وينسى التاريخ ويقول طيب مع دلوقتي الشعوب الإسلامية في تشرذم، فلو قلنا عايزين وحدة إسلامية من المحيط إلى المحيط من أندونيسيا إلى المغرب أمر صعب جدا، ما نبتدي كنواة بالوحدة العربية. هذا رجل يعني مخدوع، لأن ده بيعكس التاريخ. المسألة ما كانتش كده، ده هي كانت الخلافة الإسلامية خلافة واحدة، وكانت الدعوة للقومية العربية دعوة انفصالية. الحديث ذو سجون سقوط يعني اختيار فلسطين كوطن قومي لليهود على أيدي الأوروبيين ما كانش له علاقة كبيرة بالمسجد الأقصى بقدر ما هو كان اختيار بريطاني، وقدر الله تبارك وتعالى ان يكون الاختيار ده يوافق امر عند اليهود. يعني اليهود كانوا وصلوا من درجة السيطرة على الاقتصاد الاوروبي، وان انهم يبتدوا يضغطوا انهم عايزين وطن قومي لليهود، وكان مفروض يكون ده في اوروبا بحكم ان معظم اليهود اصلا في اوروبا، وان انجلترا وهي بتخطط للانسحاب من العالم الاسلامي لانها اكتوت بنيران المقاومة اللي كان في معظمها مقاومة اسلامية اثناء الاحتلال الانجليزي لكثير من الاقطار الاسلامية، فكانت بتخطط انها تنسحب، ولكن الخوف انها تنسحب ترجع الخلافة تقوم تاني، فكان لابد من محاولة منع قيام الخلافة، فكان تقسيم البلاد الإسلامية وتقطيعها إرابا إرابا، بل وتعمد وجود مشاكل حدودية قائمة إلى الآن في الخرائط اللي هم وضعوها قبل أن يغادروا إلى آخر ذلك كله. وبعدين قالوا يجاملوا اليهود أنهم يدوم وطن قومي، لكن اشترطوا عليهم أن الوطن ده يكون في فلسطين. هم بكده ضربوا عدة عصافير بحجر. أولا تخلصوا من اليهود، لأن الأوروبيين كلهم ما يفرقوش عن هتلر حاجة في كراهيتهم لليهود. هتلر بيقول أنا قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول. فالقضية أن الأوروبيين كلهم لديهم نفس هذه القناعة، ان اليهود سبب ان هتلر قتلهم. وطبعا مبدأ ان هتلر قتل اليهود ده ثابت، لكن اليهود يبالغون جدا في عدد القتلى كنوع من استدراج عطف الامم الاخرى، لكن هو حتى السبب نفسه بيغيبوه، ان السبب ان هو ان هم تحالفوا معه وضده في آن واحد، واكتشف ذلك فقال يتخلص من نصهم ويسيب النص الثاني عشان يعني يكون عينة يدرك معها أخلاق اليهود. فكان الأوروبيين يتخلصوا من هذا النصف اللي تركه هتلر، كانوا يقولوا يعني يا ليته أن قضى عليهم وأراحنا، لكن هو ساب النص الثاني يطالب يطالب بفقر النصف الاول. فقالوا لهم طيب احنا ناخذ كل هؤلاء ونوديكم حته تانية. تخيل مدى يعني الفساد اللي هم تخلصوا منه. اليهود قوم دسائس ومكر، واوروبا خرجت من الحرب العالميه الثانيه وهي عامه الشعوب الاوروبيه لديها قناعه كبيره ان تجعل هذه اخر حرب داخل اوروبا. فعشان تبقى دي داخل اخر حرب داخل اوروبا لازم اليهود يسيبوا اوروبا. فنقلوا اليهود قالوا لهم وعايزين وطن ويلموا شملكم فليكن خارج اوروبا وتحديدا في فلسطين. فلسطين سبب اختيارها الموقع الجغرافي انها ملتقى يعني الاجزاء العالم الاسلامي الثلاث، الجزء الافريقي والجزء الاسيوي والجزء الاوروبي. الأمر الآخر أن فلسطين كانت هي البقعة الإسلامية الوحيدة تقريبا الخاضعة خضوعا تاما للدولة العثمانية. يعني في مصر كان في جيش مصري غير خاضع لأوامر الدولة العثمانية من أيام محمد علي، وكذا في الجزيرة العربية نتيجة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلسطين الذي كان يحميها هو الجيش العثماني فعلا. وبالتالي أول ما قامت الدعوة إلى القومية العربية في الأردن وصار الصراع بين الجيش العربي والجيش العثماني إلى أن اضطر الجيش العثماني للانسحاب، فصارت فلسطين بلا جيش. كان الاختيار سببه أن هذه البقعة التي أخلاها العرب من العثمانيين وكان ولم يسيطروا عليه، ده العرب أخلوها من العثمانيين في ظل إشراف بريطاني. يعني بريطانيا كانت بتقول في مكاتباتها لعدد من الزعماء العرب أن التاج البريطاني مشغول جدا بإعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الخلافة الإسلامية إلى بيت النبوة. يعني بريطانيا كانت مشغولة فيما تزعم، وللأسف وجدت من يصدق ذلك، انها مشغولة انها مش تقضي على الخلافة العثمانية، لا ده ان تنزعها من آل عثمان لان دول اتراك، وتعيدها الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيصدق الذي يصدق ذلك صدق لهوى في نفسه، انه لو هم صادقين باحتمال واحد في المليون يجرب، لان الواحد في المليون دول طلع صدق هيبقى هو الايه الخليفة، وإلا لا يمكن يوجد عاقل يصدق ان انجلترا بتحرك كل جيوشها ويقتل جنودها وكل ده، لانها مشغولة جدا بان العثمانيين اغتصبوا الخلافة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريطانيا تريد أن ترد الخلافة له. المقصود هنا أن بنقول أن فلسطين كانت هي الموطن الذي استقطع من ميراث الدولة العثمانية، يعني الدولة العثمانية ميراثها عاد للمسلمين بصورة أو أخرى، مش تحت مظلة الخلافة ولكن عاد إلى المسلمين. لكن فلسطين لأنها كانت بالفعل فيها جيش عثماني فقط تقريبا، ونواه الجيش العربي الذي كان يشرف عليه الاحتلال الإنجليزي، فحصل من ذلك أن فرغت لليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى بنعود هنا إلى أن الدعوة إلى القومية عند أساطينها مصادمة للدين. يقول: وأما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم، وقد صرح كثير منهم بأن الدين لا دخل له في القومية، وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره، وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة كما سلف، ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل. فإذا كان هذا هو الهدف ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه وإجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء القومية. ومعلوم عند كل ذي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب والإيمان بصحة الهدف وسلامة العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه البشر ولم ينزل به وحي السماء ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إيمان بالله وصدق في معاملته ومعاملة عباده مضمون له النصر وحسن العاقبة كما في الآيات الكريمات التي أسلفنا ذكرها، بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة جاهلية تقليدية لم يأتي بها شرع ولم يضمن لها النصر. قال: وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق، وإلا فمن خبر أحوال القوميين وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع، ومن تلك الأمور فصل الدين عن الدولة. أنا بنقول الرسالة ديت غير أن عنوانها نقد القومية العربية وبتعالج قضية نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الآونة، حيث عادت الدعوة القومية العربية بل ومعها أخطر من هذا الدعوة إلى الوطنيات والتحزبات الأقل التي تزيد في تشرذم الأمة. الأمر الآخر أن الرسالة عالج فيها الشيخ معظم الأفكار الوافدة كالعلمانية التي هي الوعاء الكبير الذي يضم تحته كل هذه الأفكار. العلمانية هم بيترجموها كده هي كلمة في اللغة الأعجمية معناها اللادينية، وهم لما يجوا يترجموها في لغة العرب ساعات يقولوا العلمانية نسبة إلى العلم، ودي حتى بتثير سخرية الكثير من العلمانيين أنفسهم، وساعات يسموها العلمانية نسبة إلى العالم أو الحياة الدنيا. فبدل ما يقولوا لا دينية، كلمة لا دينية ثقيلة على المسلم، يقولوا علمانية. طب ايه عالم ده؟ عالم الحيوان مثلا ولا عالم ايه؟ هو عالم من هم اخس من الحيوان، انه مش عايزين دين. ولكن هو مش عايز يقول ان ايه، حتى ما بيتلطفوا ساعات في وصفها في المعاجم الغربية يقولوا حركة دنيوية. هنا حتى مش عايزين يسموها الدنيوية مثلا. كلمة دنيا في لغة العرب من الدناء، من الدنو، ستظل كلمة مستهجنة. هم بيترجموها العلمانية نسبة إلى العالم، ويقصدون بالعالم العالم الذي نعيش فيه، أي حركة دنيوية لا دينية لا أخروية لا، وهكذا. طيب ما ايه الديمقراطية وايه الاشتراكية وايه الرأسمالية وايه القومية العربية وايه العالمية وايه السلام الاجتماعي؟ كل هذه فروع على العلمانية. لماذا؟ لان اما ان تستقي مناهجك من الدين فصار الاقتصاد اسلامي والاجتماع اسلامي والسياسة اسلامية، ولا يحتاج الى اسماء اخرى. واما ألا تأخذه من الدين. طيب إذا لم يؤخذ من الدين فمن أين يؤخذ؟ دعاة العلمانية يقولون خذوه من النتاج الفكري البشري والتجربة. فنتاج الفكر البشري ردونا إلى هذا التخبط الذي يكون فيه البشر. البعض يرى أن احنا نخلي العالم كله يحب بعض، الدعوة إلى العالمين. طب ما فيهم اليهود لا يحبون أحد ولا حتى أنفسهم، كيف يمكن التعايش معهم؟ هناك الرومان قوم لا بأس عندهم، ممكن يحب أي أحد طالما يقدم له ثرواته راضيا مطمئن. الروم قوم يحبون الشهوات ويحبون الثراء، ويعيشون في قارة أوروبا وهي قارة ضيقة قليلة الموارد. هدول عايزين سلام اجتماعي وسلام عالمي. لو كل الشعوب الاخرى تزرع وتحصد وتغلف ويكون تغليف شيك وتبعثه لهم، ولو ان الشعوب زي عندنا كده مثلا بيتساهلوا بالنقط البني في البطاطس يبقى ممكن يحاربوهم مثلا، تجد مقاطعة اقتصادية وكذا. ليه؟ لان احنا ما عرفناش ندلهم البطاطس بالطريقة التي ترضي تشبع عين الرجل الاوروبي، وعايز يشوفها شكلها كروي منتظم لونها كله لون واحد وهكذا. وكذلك مثلا البرتقال على سبيل المثال لازم يبقى يعملوا آلة يضبط قطرها على قطر معين. البرتقالة اللي تعدي من غير ما تمس المحيط ما تنفعش، واللي ما تعديش ما تنفعش، لازم تكون كلها نفس القطر، وبعد كده تتغسل بزيت البرافين. يوم احيانا ممكن في السوق تلاقي رسالة برتقال مردودة من التصدير مثلا، تقوم تمسكها تلاقي تجد اثر زيت. هي فعلا لازم البرتقال عشان يتصدر لاوروبا يغسل بزيت البرافين. دي امثلة بس مش الغرض. الرجل الاوروبي عايز كده، انت تزرع البرتقال وتحصده وتغسله في زيت البرافين وتحطه في عبوة كويسة وتبعته له بارخص الاسعار، انت كده تبقى الدين بما شئت بعد ذلك. هي المشكلة عندهم ان الاسلام لا يرضى للمسلم بهذا. هو ليه بيحارب الاسلام؟ عشان كده، لان الاسلام يمنع وجود الدعوة للإسلام، تعوق استمرار هذه التبعية وهذا الخضوع. هو عايز الناس تعمل كل اللي هو وهكذا. فكيف يمكن تحقيق هذا السلام العالمي في ظل ان كل شعب له غرض معين في هذا السلام؟ دي دعوة موجودة. البعض لكن خلاص يبقى كل شعب كل عرق يتناصر ويتعاون لكي يعلو ويتنافس. طب التنافس ده يبقى ازاي؟ وهكذا. فكل هذه الدعوات فرع على العلماني. يعني مدام الناس لا ترجع الى الدين يرجعون الى عقولهم، باصطلاح نحن يرجعون الى اهوائهم. يبقى في الشرع يسمي هذه اهواء، هم والاهواء دي متعارضه. يجي في الاقتصاد الراسماليه والشيوعيه متضادين، طب خليط من هذا وذاك وهكذا. فاللي بيدعو الى القوميه غالبا لا يستطيع ان يفصلها عن بيئتها الاصليه. القوميه هي احدى فروع العلماني. يعني لازم اللي هيدعو للقوميه، اللي هيدعو عكس القوميه اللي هي العالميه، كل الناس تحب بعض ومفيش شعوب، اللي هيدعو للعالميه الاثنين لازم في الاول يتفق على ان المرجعيه الى اهواء الناس. لان ما تقول شرع خلاص، ما من الاول كده قبل ما نعرف نقول الرجوع الى الشرع. طيب ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ما وجدنا فيه من منهج اتبعناه. يبقى هو مش هيعرف يقرر تعمل ايه، مش هيعرف يقرر الاقتصاد يبقى راسمالي ولا اشتراكي ولا خليط بينهما او كذا. فلما يجي يدعو للقوميه لازم تلاقيه رغما عنه نظر للعلمانيه، او ساعات يبقى هو العكس، يعني هو عايز ينظر للعلمانيه ككل، واللي لقاها منها تنفع وتمر عند الناس ولها قدر من الرصيد عند الناس الايه؟ القوميه. يقول ومن تلك الامور فصل الدين عن الدوله، واقصاء احكام الاسلام عن المجتمع، والاعتياض عنها بقوانين وضعيه ملفقه من قوانين شتى. بعض الدعاة المنتسبين للسلفية الآن يعني كلمة قانون لما تتقال تصيبه بحساسية غير عادية، وكلمة قوانين وضعية تبقى أنت يعني أنت ما تقول قوانين فقط ده مشروع عنده في حسه، ده مشروع رجل خارجي، تقول قوانين وضعية فأنت الآن من إيه؟ من رؤوس الخوارج. فده على بعض المنتسبين للسلفية ومنتسبين للشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز هنا كأن الموضوع ملوش علاقة، وهو اللي بيجلي نظر القارئ ويفطنه، مش ان كل اللي بيتكلم عن القوانين الوضعية يبقى خارجي كما يقولون. لا، ده الشيخ ابن باز كان يسعى ان القومية العربية فكرة باطلة منقضة للشرع، ويبقى ده بيان كامل وشافي. بعد هو بيبصر القارئ بالامور التي دار الزمان دورتها، حتى راينا من ينتسب الى السفاره مجرد ذكرها. يعني شو البعض غلا فيها؟ طبعا بلا شك القضايا دي فيها صور من الغلو معروفه، ولكن ده مجرد ان تذكر البعض يرى ان هذا ان الكلمه دي يعني كده قد يكون صاحبها من الخوارج او نحو هذا. الشيخ هنا بينبه الى ان دعاة القومية لهم اغراض اشد خبثا، وللدعوة الى امور منها فصل الدين عن الدولة، واقصاء احكام الاسلام عن المجتمع، والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى، وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الهدامة. لا بلغهم الله مناهم. اللهم قال ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لها الاستعمار طربا، ويساعد على وجودها ورفع مستواها، وإن تظاهر بخلاف ذلك تغريرا للعرب عن دينهم وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم والدعوة إليها والإعراض عن دينه. يعني الرسالة يعني أفكارها سيالة، لأنها تتكلم عن قضية جزئية، وإن كان في ثنايا الكلام تطرق لكثير من القضايا الكلية الهامة، فنضطر نتوقف مع انتهاء الوقت، يعني لن نلتزم بالانتهاء عند نهاية فصل أو باب، لأن هي الرسالة كما لو كانت فصلا واحدا سيالا كما ذكرنا. فيبقى هو هنا الشيخ فقط نبه إلى أن هناك اتفاق على فضل كل من ساهم في نشر الإسلام، مع الاعتراف بأن الجيل الأول كان معظمه من العرب، وهؤلاء لهم المكانة السامية في قلوب المسلمين لكونهم خدموا الإسلام وليس لكونهم كانوا عربا أم عجما. وبدأ يعرف القومية العربية ويذكر أوضح صورها وأجلاها، وينبه على أنهم لا يصرحون بذلك عادة، وإن كان هذا هو موقف نظارهم وأساطينهم وصرحائهم. وأما قد يوجد بعض المخدوعين أو بعض المتلاعبين المتلونين، لكن موقف الأساطين والصرحاء أنهم يقولون أن الدين أن القومية لا علاقة لها بالدين، بل وهم يدعون إلى القومية ضمن حزمة مناهج علمانية وليست القومية مستقل. ثم بعد ذلك يناقش من زعم أن الدين من عناصر القومية، هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.